بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق المبارك الذي هو هدي قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. ونحن أيها الإخوة الكرام بصدد دراسة كتاب عظيم ومؤلف قيم ومصنف مبارك في الأدب، أدب الشريعة وخلق الإسلام، الذي دعا إليه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن زينة هذا الكتاب أن جامعه إمام مشهور وعلم جليل ومحدث محقق، ألا وهو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله صاحب الصحيح، وهو غني عن التعريف. وكتابه هذا سمي الأدب المفرد لأنه أفرده في الأدب زيادة على كتابه الأدب الذي ضمنه كتابه الصحيح، وليعلم أن هذا المصنف ليس هو كتاب الأدب الذي هو من ضمن كتابه الصحيح، وإنما هو مصنف أفرده رحمه الله مستقلا في بيان أدب الشريعة وخلق هذا الدين العظيم. وإن كان هذا الكتاب المفرد في الأدب يشترك مع كتاب الأدب المضمن في صحيح البخاري، إلا أنه يزيد عليه زيادات كثيرة ومهمة وعظيمة، من حيث سياقه رحمه الله لجملة من الروايات، وعقده لعدد من الأبواب الزائدة على ما في كتاب الأدب من صحيحه، وأيضا من حيث الآثار الكثيرة التي ضمنها وساقها في كتابه الأدب المفرد. وموضوع الأدب، أدب الشريعة، من حيث هو كان محل عناية أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، وهذا يظهر من كثرة المصنفات والمؤلفات المختصرة والمطولة والمنظومات العديدة التي كتبها أهل العلم في الأدب. بل من عظيم عنايتهم بالأدب أنه ما من فن من الفنون وجانب من جوانب الشريعة إلا وأفرد فيه بعض المصنفات التي تختص ببيان الآداب المتعلقة به، كآداب الطعام مثلا، وآداب السفر، وآداب المجالسة، وآداب طلب العلم، إلى غير ذلك من الآداب التي دعت إليها شريعة الإسلام. والأدب خلق يكون في الإنسان فيدفعه إلى فعل ما يحمد من الأقوال والأعمال. ولهذا قيل في تعريف الأدب أنه استعمال ما يحمد من الأقوال والأعمال، وقيل أيضا في تعريفه استعمال مكارم الأخلاق في تعاملات الإنسان. والأدب كما بين أهل العلم يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون مع عباد الله المؤمنين، كل بحسب مقامه وحاله. وأعظم الأدب الأدب مع الله جل وعلا بالحياء منه ومراقبته في السر والعلانية، والجد والاجتهاد في القيام بطاعته وما يقرب إليه، والبعد عما نهى عنه وحذر عباده منه. وهو جل وعلا لا يأمر عباده إلا بما فيه خير وصلاح لهم، ولا ينهى عباده إلا عما فيه شر وضرر عليهم في الدنيا والآخرة. فمن الأدب مع الله عز وجل الحياء منه ومراقبته والقيام بطاعته ومجانبة ما يسخطه تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال. وأما الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام فبتحكيمه عليه الصلاة والسلام وجعله قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وألا يتقدم بين يدي قوله بقول أو عمل فلا يفعل حتى يأمر، ولا يقول حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون متقيدا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله في حركاته وسكناته، بحيث يكون عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة له فيما يأتي ويدر. والأدب مع الناس ومع عباد الله يكون بمعاملتهم، يكون بمعاملتهم كل منهم بحسب مقامه وبحسب قدره، ويتفاوتون، يتفاوت الناس في أحقيتهم بالأدب وحسن المصاحبة وطيب المعاملة بحسب مقامهم وشأنهم. ولهذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه هذا ببر الوالدين، مشيرا بذلك إلى أن الوالدين أحق الناس وأولاهم بكريم الأدب وجميل الصحبة وحسن المعاملة، كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه. ومن الأدب آداب الشريعة المتعلقة بالأحكام والعبادات، آداب الوضوء، آداب الصلاة، آداب الذكر، آداب المعاملة، آداب طلب العلم، إلى غير ذلك من الآداب العظيمة. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أشير تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب عشت معه سنوات قدرها قرابة 9 سنوات في درس مع طلاب الجامعة. أمضينا في دراسة هذا الكتاب والتعرف على مضامينه والوقوف على جوانب ما فيه من كريم الأخلاق وعظيم الآداب، فوقفنا على هذه الأبواب العظيمة المباركة بابا بابا، حديثا حديثا، أثرا أثرا. نقف عند كل باب نتأمل، وفي الأحاديث والآثار ودلالاتها، ومن يعينه الله تبارك وتعالى على الصبر على دراسة هذا الكتاب والوقوف على أبوابه العظيمة والتقريرات المباركة التي تضمنها، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحصل خيرا كثيرا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الأدب عنوان فلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، فما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل والأدب الكريم. قد قال عليه الصلاة والسلام: أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسئل: أي شيء يكفر دخول الجنة أو أعظم ما يدخل به الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فالأدب في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى آداب الإسلام وأخلاق الإسلام استعان بالله تبارك وتعالى، إذا وفق لمعرفتها استعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها، نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. وأحب أن أنبه بين يدي دراستنا لهذا الكتاب إلى نقاط أحب لنفسي ولإخواني أن تكون حاضرة في أذهاننا ونحن بصدد دراسة هذا الكتاب المبارك. الأمر الأول أن نصحح النية في دراستنا له، والنية قد يسوبها ما يسوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت النية بورك في العمل وبورك في الجلوس وبورك في العلم وبورك في الطلب وتحقق الأثر وجدت الثمرة. وتصحيح النية أن ينوي من جلس لدراسة هذا الكتاب بجلوسه أن يعرف أولا آداب الشريعة وأخلاق الإسلام، وأن يتعرف عليها، وأن يرفع عن نفسه ما جهله منها. ثم ثانيا أن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الآداب والقيام بها، ويجاهد نفسه على هذا الأمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم أيضا ينوي أيضا نشر هذه الآداب بين الناس، أولا في اتصافه بها هو فيكون قدوة للناس في الأدب والخلق، وأيضا بالدعوة، دعوة الناس إلى آداب الشريعة وأخلاقها الفاضلة. وهذه النية الفاضلة الكريمة التي أشير إليها نراها واضحة في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة دين الله تبارك وتعالى. وخذوا مثالا على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة وفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل، مرنا بقول فصل، انظروا إلى النية المباركة التي انطوت عليها قلوبهم، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا غرضهم، غرضهم أن يدخلوا الجنة بالقول الفصل الذي يسمعونه من الرسول عليه الصلاة والسلام، والغرض الآخر أن يبلغوه من وراءهم من الناس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك بمعرفة دينك والشرع الذي أمرك الله تبارك وتعالى به ودعاك إليه، وأن ترفع هذا الجهل عن غيرك بأن تكون ناصحا وموجها ومعلما. ولا تؤخر البيان عن وقت الحاجة، ما تسمعه من الآداب سارع في نشره، اعمل به وسارع في نشره. إذا ذهبت إلى بيتك علم أولادك وعلم إخوانك وعلم من استطعت، ومن بركة أو من أسباب بركة العلم بذله ونشره وتعليمه. والله عز وجل يجازي المحسن من عباده الناصح لهم الساعي في نشر الخير بينهم، يجازيه بمثل ذلك أضعافا مضاعفة، تثبيتا له على دينه وحفظا له وتأييدا ودفاعا عنه، إلى غير ذلك من الثمار والآثار المباركة. أيضا أذكر بين يدي دراسة هذا الكتاب بأهمية الدعاء. سل الله تبارك وتعالى أن يعينك، فأنت مهما تعلمت من الآداب ومهما درست من الأخلاق ومهما وقفت على مكارم الآداب لا تستطيع أن تقوم بشيء منها إلا إذا أعانك الله وذلل الأمر لك ويسره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال: من أراد أن يبالغ في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهي كما أنها دعوة يؤتى بها أدبار الصلوات، فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت، يطلب الإنسان عون الله جل وعلا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في رجزهم كما في الصحيح: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وقد جاء عن طاووس بن كيسان ومن علماء التابعين أنه قال: إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب أي هبات من الله، وإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبده وهبه منها. فإذا مع التعلم والمدارسة والمذاكرة والوقوف على آداب الشريعة يسأل المسلم ربه أن يعينه على تحقيق ذلك والقيام به على أتم حال وأحسن حال. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وصح عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والحديث ثابت بدون تقييده بالنظر إلى المرآة. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فإذا الحاجة ماسة إلى أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على تحقيق الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن يعيذك من سيء الأخلاق ورديئها، وأن يجنبك ذلك، وأن يعيذك منه. ويتلخص من ذلك باختصار مجاهدة النفس على تعلم هذه الأخلاق والآداب، ومجاهدة النفس على تطبيقها والقيام بها، أيضا المجاهدة للدعوة إليها وبيانها ونشرها، والاستعانة بالله تبارك وتعالى وحده على تحقيق ذلك. ويجمع هذا كله قول نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وأتوجه إلى الله تبارك وتعالى سائلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بإتمام هذا الكتاب تعلما وفهما ودراسة، وأن يمن علينا أيضا بتحقيق ما فيه من الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيدنا من سيء الأخلاق لا يعيدنا منها إلا هو. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وعلى بركة الله نبدأ، وبه تبارك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.